قليل، والله تعالى قادر على أن يسحبه كل منكم بلحظات. وهذا واقع في عالم الاقتصاد الأيام هذه، الإنسان يمسي وعنده مليون ويصبح وليس عنده من هذا المليون إلا العشر أو أقل من ذلك. الدولار انخفض، أدي الريال انخفض، الأسهم في الشركة الفلانية ارتفعت انخفضت، هكذا. فصارت حال الناس في اضطراب. فالذي أعطاكم الكثير أمركم بأن تخرجوا منه شيئا قليلا يدل على صدق إيمانكم، وأنتم عندما تدفعون هذا الجزء اليسير ليس غرامة، ليس غرما، وإنما هو يضاعف لكم أضعافا كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني حبة صارت 700. هذا في كل المقاييس لا يوجد تصوره في الدنيا، لكنه عند الله موجود. فالله تعالى يضاعف لمن يشاء، وحينئذ فالمال الذي تدفعه زكاة تتعبد لله به، أي أنك تعبد الله بإخراجك جزءا من المال يسير، والله تعالى يعوضك بأن يحفظك ويحفظ عليك مالك وعيالك ويدخر لك حسنات في الآخرة ترتفع بها منزلتك عند الله. المسألة الثالثة، قال جل وعلا: واعتصموا بالله. واعتصموا بالله، الاعتصام هو أن يقصد الإنسان اللجوء إلى الله في كل أمر من أموره، فيستعين بالله، يتوكل على الله، يدعو الله تعالى في كل أمر، فيكون شغله وهمه هو اللجوء إلى الله تعالى في كل أمر، لا الذهاب للسيد فلان ولا الولي فلان ولا الطبيب فلان ولا علام، إنما همه وشغله هو أن يعتصم بالله، فيلجأ إلى الله وينيب إليه ويخافه ويرجوه ويؤمن به ويتوكل عليه. ولو كان يعمل الأسباب، فإن الأسباب وحدها لا تنتج أثرها ما لم يكن هناك قصد إلى الله تعالى بأن يتحقق مراده من وراء فعل الأسباب. ولهذا قال جل وعلا: واعتصموا بالله هو مولاكم، أي هو الحافظ لكم، هو وليكم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. واعتصموا بالله هو مولاكم، هو ناصركم، هو مؤيدكم، هو حافظكم من كل كرب وفتنة، فنعم المولى ونعم النصير. وهذا مدح لله جل وعلا، فالله تعالى نعم المولى، فالذي يلجأ إلى الله لا يخيب، والذي يلجأ إلى الشيطان يخيب. فالله تعالى نعم المولى، ما التجأ إليه أحد مخاب، إنما تأتي الخيبة من وجود الشك والريب في تحقق لجوء هذا الإنسان إلى الله. وعلى هذا فمن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فيجب على الإنسان أن يضع هذه الأمور نصب عينيه، وهذه مسائل التوحيد ومسائل اليقين. معنى الإيمان واليقين بالله جل وعلا، فيقبل الإنسان أمر الله ويؤمن به وهو موقن بهذا الأمر، لا أن يكون مجربا أو يكون مترددا أو أنه ذكر ولا يدري هل هذا صحيح أو لا ويريد أن يتأكد. لا، لا يصلح هذا، بل لا بد أن يؤمن الإنسان إيمانا جازما بأن الله جل وعلا هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يدبر كل شيء، وحينئذ توجه إليه قاصدا إياه وحده دون سواه، فلا إله غيره ولا رب سواه، وهو المتفرد بالكمال والجلال والجمال، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فهو نعم المولى ونعم النصير. وبهذا نكون قد أكملنا تفسير سورة الحج، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم وفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل يلزم لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعه في كل أمر، لأن هناك محبين له لكن عندهم بعض الأخطاء؟ يكون الاتباع أو تكون المحبة بمقدار الحب. فالإنسان الذي يحب شخصا لا يخالف أمره، فإذا خالف أمره نقص حبه بمقدار هذه المخالفة. ولهذا فأقوى انتصار على هؤلاء الأعداء الذين ينالون من مقام رسولنا صلى الله عليه وسلم هو حسن الاتباع له. هذا هو أبلغ رد عليهم وأقوى زاجر لهم. فيجب على أمة الإسلام أن تحسن الاتباع لخير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ليتحقق الحب الحقيقي له عليه الصلاة والسلام. يقول: يدعوني جاري أو أحد أقاربي للحضور في جلسة الاحتفال في ليلة الميلاد للنبي الشريف، فهل أجيب دعوته وآكل معهم وهل في ذلك بأس؟ نعم، هذا فيه بأس وعمل لا يجوز، لأن الاحتفال بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم يقصد منه التقرب والحب والتودد، وهذا المعنى غير صحيح، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة، والعبادة لا تكون إلا بالطريقة التي بينها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بميلاده، ولا قال لأحد أن يحتفل بميلاده، ولا أقر أحدا أن يحتفل بميلاده، والصحابة الأخيار رضي الله عنهم لم يحتفل أحد منهم بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا القرن الذي بعده ولا القرن الذي بعده، فالقرون الثلاثة الأولى كلها لم يحصل فيها شيء من هذا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السنة. والاحتفال بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام إنما وجد في القرن الرابع عندما انكثر الجهل وقل أهل الصلاح وساد أهل البدع وانتشر أمرهم، فأقام أحد الولاة الجهال حفلا كبيرا تقدر تكلفته بمليون دينار إسلامي، فانتشرت هذه البدعة بعده، وتزعمها العبيديون الذين حكموا مصر وهم شيعة، نشروا هذا المذهب وهذه البدعة، وهي ليس لها أصل لا في القرآن ولا السنة. ولو أن أحدا منكم تتبع القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والسنن والمسانيد والمصنفات لم يجد في هذا شيء، لا من قريب ولا من بعيد. وأما ما يذكره بعضهم عن اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه، ويوم أحيي لي فيه، فهذا ليس دليل على الاحتفال بالثاني عشر من ربيع الأول، وإنما هو دليل على صيام يوم الاثنين من كل أسبوع. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أنه يصوم يوم الاثنين والخميس لأنها تعرض فيها الأعمال على الله، قال: أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فهذا سنة، ومطلوب من الإنسان كل أسبوع أن يصوم الاثنين والخميس. وأما الثاني عشر من ربيع الأول فليس فيه شيء، لكن الذي أود أن ننبه عليه وسبق أن نبهت عليه قبل هذه المرة هو أن اليوم الثاني عشر من ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر متفق عليه بين عموم المسلمين. أما أنه اليوم الذي ولد فيه فمشكوك فيه، قيل في التاسع من ربيع الأول وقيل في ربيع الثاني. وعلى هذا فالاحتفال في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول هو احتفال بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر جلل، ووفاة الرسول عليه الصلاة والسلام هي أعظم المصائب التي تصيب الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عظمت عنده مصيبته فليتذكر مصيبته فيه، أي لأن مصيبة كل مسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من المصائب التي تصيبه في أمه أو ابنه أو زوجه أو أبيه أو غيره، فكل هذه تهون دون مصيبة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فليتنبه لهذا من يريدنا الخير، وليعلموا أن هذه الأعمال ليس فيها أجر ولا ثواب، بل فيها وزر، وعلى الإنسان أن يجتهد في عمل الخير. فالمال الذي ينفقه في الاحتفال بهذا الميلاد عليه أن يتصدق فيه بأي يوم من أيام السنة، ويحصل على هذا أجر عظيم، ويكون به مأجور أما الاحتفال في هذا اليوم فليس فيه أجر. وتلاحظون أن كثيرا من هؤلاء الذين يحرصون على مثل هذه الأمور أنهم يتركون السنن أو يتركون بعض الواجبات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أحدثت سنة إلا وأميت في مقابلها أنه ما أحدثت بدعة إلا وأميت في مقابلها سنة. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. هذا يقول: من كان محافظا ومحبا لصلاة الجماعة في المسجد حتى وهو مسافر، فلو تأخر بعض الأيام وفاتته ركعة أو فاته الصف الأول فإنه يشعر بالحزن وأنه أصيب المصيبة. يقول: هل يكتب له أجر الجماعة كاملة؟ نعم، هذا له خير كثير. وهذه من المسائل التي كان السلف الصالح يعزي بعضهم بعض، إذا فاتت تكبيرة الإحرام يعزونه لأنه فاته خير عظيم، كما لو فاته أبوه أو أمه أو ابنه إذا فاتت تكبيرة الإحرام. وكان الإنسان محب للخير حريص على الصلاة، هذا من علامات قوة الإيمان والصلاح. ونسأل الله تعالى لنا ولا تبقى. هل يمكن للإنسان أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد بأن يقول محمد هكذا مجرد مما يسبقها من قول نبينا أو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو نبي وهو رسول، وجاء ذكره في القرآن بوصف النبي والرسول ومحمد. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ونحن هذه الأمة مطالبون عند ذكره أن نصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه، ولنا أجر، فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الصلاة في التشهد في التحيات تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي التشهد الأخير تقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو المطلوب من الإنسان، وهذا هو الركن في الصلاة، وهذا ركن من أركان الصلاة لا بد أن يأتي به الإنسان. أما ذكر سيد فهذه يشترك خيره معه فيها، فقد يقال لزعيم القوم سيد، وقد يقال لرئيس القبيلة سيد، فهذه ليست من المعاني المبجلة التي لا يشترك مع الأنبياء غيرهم، بل هي من الألفاظ المشتركة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، يقول للصحابة يعني سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة، فيطلق هذا على غير الرسول عليه الصلاة والسلام. ونلاحظ أن بعض الناس يتكاثر على الإنسان إذا أهملت هذه الكلمة، وهذا غلط وخطأ. فإن لفظ النبي أو الرسول عليه الصلاة والسلام هي أشرف وأعلى من كلمة السيد، فليتنبه لهذا. وإن كان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال للفاسد سيد، أي نهى أن يقال للإنسان الذي ليس عدلا أن يقال له سيد، وهذا دليل على أن بعض الناس قد يطلق هذا، لكن مع الأسف الشديد الأنصار يطلقون على الكافر سيد، وتسمعون في الإذاعة أحيانا يطلقون على اليهودي والنصراني أنه سيد، وهذه أمور غلط، ونحن في ديننا لا يجوز أن يقال للفاسق فضلا عن الكافر أن يقال له سيد، لكن لفظ السيد مما يشترك فيه، وليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. من كان يقرأ القرآن بعد الفجر أو بعد العصر ومر على آية السجدة ولم يسجد، هل يأثم؟ لا يأثم أبدا، حتى لو مر عليها في غير هذا الوقت، لأن سجدة التلاوة سنة، فمن أتى بها حصل على ثوابها، ومن لم يأتي بها فلا شيء عليه. يقول هل يسوغ للمأموم يعني يقرأ في صلاة الظهر أو العصر سورة فيها سجدة؟ يكره له ذلك، لأنه يفوت عليه أداء هذه السنة، لكن لو قرأ لا شيء عليه، وليس له أن يسجد، لأنه يلزم أن يتابع إمامه، كما أنه يكره للإمام أن يقرأ سورة فيها سجدة، لأنه إن ترك السجود فقد فوت على نفسه هذه الفضيلة، وإن سجد لبس على العوام الذين وراءه وانشغلوا بتذكيره والتسبيح ظنا منهم أنه ساعة. هذا يقول يوجد في قراتنا مسجد، يوجد مسجد يبعد عن الجامع 85 متر، فهل تجوز فيه الصلاة؟ هل يعتبر ضرار؟ يسأل لماذا وجد هذا المسجد؟ عشان يكون هو الأول، قد يكون هذا المسجد هو الذي بني أولا، لكنه لأنه صغير بنوا على بعد 85 مسجد آخر كبير ليكون جامعا يجتمع فيه الناس صلاة الجمعة، حينئذ فلا نستطيع أن نقول إنه مستجرة، لأن لا ندري عن الملابسات التي تحيط بهذا الموضوع. يقول عندي سائق خاص دهس رجلا حكم عليه بالدية، هل يجوز أن أعطيه من الزكاة حتى يسدد الدية؟ نعم يجوز، والدية تجب على العاقلة في الخطأ، في العصر تجب على عاقلة، إذا كانت عاقلته لا تستطيع أو ليس له عاقلة فلك أن تعطيه من الزكاة، إذا كان لا يجد هذا المقدار. يقول هل تصح الزكاة الواجبة على بني هاشم؟ لا تصح، قد مر بنا في مادة الفقه قبل أسابيع أن تكلمنا على هذا الموضوع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك لأنها أوساخ الناس، فعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزهون عنها. يقول ماذا عن صدقة التطوع؟ يجوز أن تعطى لأنها ليست أوساخ، هذه تطوع فيجوز أن تعطى لبني هاشم وغيره. يقول هل للهاشمي إذا قدم له تمر في الحرم أن يأكل منه؟ نقول نعم، لأن هذا ليس الزكاة، ليس من الزكاة الواجبة، ولا يجوز تقديم الزكاة الواجبة في الحرم، لأنها تقدم للناس جميعا، فالذي يقدمها على أنها زكاة واجبة غلطان، لا تجزئه، لا لأن الذين يأكلون ليسوا هم الفقراء، والذين في الحرم ليسوا هم الفقراء، إنما إذا كانت زكاة واجبة فقدمها للفقراء على سبيل التملك، على سبيل التمليك، بأن تعرفهم وتعطيهم إياها ليملكوها، لا أن تجعلها مباحا. والذي يقدم في الحرم ليس تمليكا وإنما هو إباحة أكل، يباح للإنسان أن يأكل ما يقدم له، ولا فرق في هذا بين الغني والفقير والهاشمي وغيره. يقول: ما حكم الاكتفاء بركعة واحدة للوتر حيث أنه يصليها قبل أذان الفجر؟ يصح ذلك إذا أن الإنسان صلى ركعة واحدة أوتر بها فلا شيء عليه ووتره صحيح. يقول: هل راتبة العشاء تحسب ضمن صلاة الشفع والوتر؟ لا، ليست تبع الشفع، هي مستقلة، هي راتبة العشاء والرواتب غير الوتر. يقول: كنت مسافرا ونويت تأخير صلاة المغرب للعشاء جمع تأخير، وفي الفندق صليت على جهة عكس القبلة، وعلمت بذلك عندما صليت الفجر بالمسجد، فما الحكم؟ إذا كنت اجتهدت في البحث عن القبلة قبل أن تصلي واتضح لك وظهر لك أن ما صليت إليه هو القبلة، صلاتك صحيحة. وإن كنت لم تجتهد أو اجتهادك كان ضعيفا فعليك أن تعيد الصلوات التي صليتها بغير القبلة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.